لنذهب الآن أو لنبتدي الآن. فالسلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الجلسة للندوة العربية. يسعدني جدا أن أقدم لكم الأستاذ شريف القيار الذي تكلم في الجلسة الأولى في هذه الفترة الدراسية. ولو تريدون أن تسمعون تقديم أحسن من هذا التقديم، أنا أشجعكم أن ترجع إلى موقع الإنترنت في المحاضرة الأولى لأستاذ شريف القيار، لأن أستاذنا المحترم فاروق مصطفى قال كلاما جميلا عن شريف القيار. يعني فسأقول بشيء بسيط لكن إن شاء الله صح، وسنبدأ بالكلام عن شهرزاد. فكما تعرفون شريف القيار خريج، يعني عمل حصل على الليسانس وأيضا الدكتوراه في جامعة عين شمس، والآن يعمل في عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة بني سويف، وتخصص في النقد والأدب المقارن. وله عدة المؤلفات، منها ومعظم المؤلفات ركزت على النقد الأدبي العربي المقارن كما يعني تابعة لتخصصك. لكن سأقول بعض العناوين لكي تفهمون أو ترون الأماكن الخاصة التي هو يحب النقد فيها أو يفكر فيها. مثلا هو كتب كتاب باسم شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائية. كتاب ثاني بعنوان التداخل الثقافي في سرديات إحسان عبد القدوس، و لحضرتك كتاب ثاني عن إحسان عبد القدوس،
مقال
دراسة. دراسة عن بعنوان أدب إحسان عبد القدوس بين القبول والرفض. وأيضا كتب شريف القيار مقالة عن المخرج المشهور يوسف شاهين. فلك اهتمامات متعددة، والعنوان اليوم هو شهرزاد في الأدب في ألف ليلة وليلة بتمر بوتا وليس بألف مكسورة. مدخل نقدي، وتفضل يا أستاذ. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي في البداية أن أشكر أستاذي العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاروق عبد الوهاب مصطفى الذي أعطى لي الفرصة الكبيرة كي أكون محاضرا في الندوة العربية، وأشكر أيضا صديقي العزيز والحميم جدا الأستاذ كاميرون الذي يقوم بمجهود كبير حقيقة الأمر في الإعداد الطيب والجيد لهذا النوع من الندوات داخل ما يعرف بالندوة العربية التي تؤصل وترسخ لمفهوم تداخل الثقافات داخل المجتمع الأمريكي ولا سيما المجتمع الأكاديمي في جامعة شيكاغو العريقة. اليوم نتحدث عن موضوع نلحظ جميعا أنه في البداية مألوف، ولكن حينما نغوص بعض الشيء في هذا الموضوع نلحظ أنه غير مألوف، بل هو متجدد بشكل كبير، وأن النقاد والقراء يرون أنه موضوع شائك ومراوغ ومتغير بشكل دائب، ألا وهو شهرزاد في ألف ليلة وليلة. حينما نقول شهرزاد فإننا نتحدث دائما عن شهريار، فالمرأة لا يمكن أن تتعامل مع الحياة إلا بوجود رجل، وبالعكس الرجل لا يمكن أن يناوش الحياة ويراوغ هذه الحياة وأن يعيش في جبالها وأرضها وسهولها إلا بامرأة جميلة تشاركه الحياة في الخير وفي الشر. حينما نقرأ شهرزاد في ألف ليلة وليلة، تطالعنا الصفحات الأولى بالحديث عن ملك قد حكم البلاد 20 عاما بفروسية وبقوة وبعدل محكم. هذا العدل لا يمثل شهريار فقط، ولكنه يمثل أيضا الأب، يمثل أيضا التراث الذكوري الذي يهيمن على المجتمعات العربية الإسلامية، كما هو مطروح في ألف ليلة وليلة. إذن نحن حيال مجتمع منقسم على ذاته داخل ألف ليلة وليلة. الرجل لا تكتمل رجولته بالمرأة كما هو واضح في بداية الليالي، بل على العكس من ذلك تماما. الرجل الذي يمثل الذكورة ويمثل الباترياركية ويمثل الرجولة والسلطة والعدل والقوة، استطاعت المرأة بدهائها وذكائها أن تهدم هذا الأسطورة الرجل. ما هو السبيل لزعزعة وللإطاحة بهذه السلطة القوية المتمثلة في الملك شهريار؟ هو الخيانة. الخيانة في أي مجتمع إسلامي، مسيحي، يهودي، يمثل جزءا أساسيا يرفضه وترفضه المنظومة الأخلاقية للمجتمعات المختلفة. وبالتالي بنلحظ أن ألف ليلة وليلة بدأت بذكر صفات جيدة لشهريار بأنه حاكم عادل قوي، ولكن هذه القوة وهذا العدل وهذه السلطة استطاعت امرأته التي تعد بالتبعية ملكة أن تهدمه وأن تطيح بالهيمنة والسيطرة الذكورية على المجتمعات التي وضعت المرأة في مصاف الدرجة الثانية بعد الرجل. إذن نحن حيال مشكلة أساسية داخل ألف ليلة وليلة. هل شهريار هو مجرد رجل عادي أو عادي خانته امرأته أو زوجته، أم أنه رمز للرجل بشكل عام، أم أنه رمز لملك ولقوة؟ ولكن في إحدى المرات كنت مع أستاذتي الأستاذة كي مع تلامذتها في إحدى المحاضرات، وبعد انتهاء المحاضرة أخذنا النقاش حول بداية ألف ليلة وليلة. وفي حقيقة الأمر نبهتني إلى شيء في غاية الأهمية: كيف يكون شهريار ملكا ورمز للسلطة وللقوة والعدل والبطريركية والأبوية والذكورية، وأن تتركه امرأته وتذهب إلى عبد أسود كي تخونه مع هذا العبد؟ إذن الانطلاقة الأولى أو البداية الأولى في الليالي العربية أو في ألف ليلة وليلة كما يذكرني دائما أستاذي الدكتور فاروق مصطفى بأن أقول ألف ليلة وليلة. قد بدأت بمسألة زعزعة وهدم ما يعرف بالسلم الأخلاقي للمجتمعات، وجعلت الرجل الذي هو في مصاف قمة المثلث جعلته في قاعدة المثلث، بمعنى أن خيانة زوجة شهريار له أخذته من القمة ومن السلطة ومن الذكورية ومن الهيمنة، وساوته بعبد أسود وهو مسعود. هذا المسعود كما هو معروف في التراث العربي أنه رمز للفحولة ورمز للقوة الجنسية والجسدية ورمز للصبر والتحمل. أتذكر الآن عنترة ابن شداد، هذا العبد الأسود الذي بمرور الوقت أصبح سيد قبيلته. أيضا تحول هنا شهريار من قمة المثلث إلى قاعدة المثلث، وكأن فعل الخيانة وكأن العبد الأسود وكأن المرأة الزوجة لهذا الملك، كل هذه الأسباب خلخلت ودمرت فكرة الذكورة أو الرجولة المهيمنة على بعض المجتمعات بأن تجعل الرجل دائما في المقدم. السؤال الآخر الذي يطرح نفسه الآن، لماذا أخذ شهريار قرارا بقتل كل من يتزوجها بعد ذلك؟ هذا الشهريار القوي الصلب الصامد كما تقول بدايات ألف ليلة وليلة لم يأخذ قرارا بقتل زوجاته وقتل هذا العبد الأسود مباشرة، لا، ولكنه مارس جزءا من حكمته حينما أخبره أخوه الأصغر شاه زمان بأن زوجته تخونه. قال له: لماذا أنت في هذه الحالة يا شاه زمان؟ قال له شاه زمان بعد أن تغير وجهه وأصبح مصفرا أو أصبح مجهدا، قال له: في البداية لقد خانتني زوجتي. هذه هي الصدمة الأولى. وهنا بنلحظ أن الخيانة في ألف ليلة وليلة لم تبدأ بشهريار، ولكنها بدأت مع الرمز الثاني للعدالة والسلطة والحكم، وهو الأخ الأصغر، الفارس الأصغر، العادل الأصغر، السلطة الصغرى، وهو شاه زمان. ومن الملحوظ أن فعل الخيانة هنا في ألف ليلة وليلة يحمل رموزا متعددة من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الشخصية التي تقوم بفعل الخيانة داخل الخطاب السردي لألف ليلة وليلة. نلحظ أن شاه زمان هذا الملك الثاني أخو شهريار الأصغر قد خانته زوجته في عش الزوجية أو في داخل حجرة الزوجية لهذا الملك الصغير، وخانته ليلا ليس بالنهار. إذن المكان مغلق. الشيء الثاني هو أنه كان بالليل وليس بالنهار. وإذا ما ذهبنا إلى شهريار نلحظ أن الخيانة كانت على العكس من ذلك تماما. زوجته خانته مع عبد أسود وهو مسعود في حضرة 20 من الجاريات وعشرين من الذكور العبيد السود، ولكن للعجب العجاب أن هذه الملكة الملكة قد خانت هذا الملك في الحديقة التي ترمز عبر حدودها وعبر سورها للسلطة والقوة والعادات والتقاليد والعدل. إذن هذه الملكة قد أطاحت بهذه الخيانة بكل التقاليد والعادات والقيم والأديان، مما جعل شهريار يخرج عن أفكاره وخلخلت بداخله السلم الأخلاقي والسلم القيمي والسلم السياسي، بل أنها دمرت ما يعرف بالسلطة الأبوية الذكورية التي تأصلت ورسخت في المجتمعات العربية فترة طويلة حتى داخل أدبنا العربي. الخيانة هنا كانت بالنهار، وكانت في حديقة متسعة، في حين أن شاه زمان كانت الخيانة بالليل وفي مكان منغلق. إذن تمرد المرأة بدأ، وثورة المرأة وفورة المرأة، إنجاز لي أن أقول ذلك، بدأت تناوش الذكورة وتناوش الرجل بدءا من الأماكن المنغلقة البسيطة إلى الأماكن المنفتحة، وكأن المرأة بدأت تعلن الثورة على هذه السلطة الذكورية، وبدأت تفكر في الإطاحة بالملك وبالعادات وبالتقاليد، وتعلن عن وجود امرأة جديدة في ثياب جديد، ليس أحمر كهذا، ولكن في ثياب جديد وفي عادات وتقاليد جديدة. إذن هذه الخيانة وضعتنا في صراع درامي من الوهلة الأولى لألف ليلة وليلة، حتى أن هذا أو هذه الخيانة جعلت وجود شهرزاد وجود حتمي وظهور حتمي داخل ألف ليلة وليلة. صورة المرأة امتزجت في ألف ليلة وليلة من الوهلة الأولى، أو التصقت بفعل الخيانة، والشيء الآخر بفعل القتل والسيف والموت. فحينما جاء دور شهرزاد بدأ السيف يأخذ جانبا، وبدأ الموت يبعد فترات طويلة، وبدأت ألف ليلة وليلة تعلن عن وجود حياة جديدة هي شهرزاد. إذن شهرزاد هنا هذه المرأة تمثل رمزا جديدا في ثقافة ألف ليلة وليلة. ما هو هذا الرمز؟ هو تحويل الميراث الأنثوي، بمعنى أن المرأة التي استقرت في ذهن الإنسان العربي كما ذكر في ألف ليلة وليلة بأنها تأتي في المقام الثاني، بدأت به العلم والمعرفة وقراءة التراث وقراءة آثار الملوك والأمراء السابقين، بدأت بهذه المعرفة تعلن عن قيادتها للعالم مرة أخرى. هنا سؤال، هل شهرزاد امرأة عادية؟ بالطبع لا. أولا، شهرزاد بداخلها عناصر ذكورية وعناصر أنثوية. أنثى بمعنى أنها امرأة تحب وتعشق كأي امرأة حنونة بها عناصر الأمومة كأي امرأة، وفي الآن ذاته بها عناصر التحدي، المعرفة، الصبر، القدرة على استيعاب الآخرين، القدرة على معالجة هذا الرجل المريض شهر يار. إذن نحن أمام نموذج جديد لامرأة جديدة لعصر جديد، هو عصر وجود المرأة بجانب الرجل لوجود عالم آخر يطيح ويزيل المسلمات والأمور المستقرة عن أن المرأة هي في المقام الثاني وليست موازية ومتداخلة مع الرجل. أعزائي الأصدقاء، الخيانة لم تتكرر في ألف ليلة وليلة ثلاث مرات كما يذكر بعض النقاد في بعض الكتب النقدية. أرى أن الخيانة كررت أربع مرات. المرة الأولى حينما خانت زوجة شاه زمان له، المرة الثانية حينما اكتشف شاه زمان أن زوجة شهريار تخونه، هذه المرة الأولى لشهريار والثانية على صعيد الخيانة. المرة الثالثة حينما شاهد شهريار زوجته تخونه بعد أن أبلغه شاه زمان بالحدث. المرة الرابعة هي في قصة الصبية والعفريت. الصبية والعفريت، هذه الفتاة التي اختطفها هذا العفريت في يوم عرسها وزواجها وبهائها وجمالها وقوتها كأنثى، اختطفها العفريت وأخذها إلى عوالم أخرى. هنا بنلحظ أن ألف ليلة وليلة أخذتنا من الواقع، من المادي، من الجسدي، ولكن هي واقعية فنية، إلى الأسطوري، إلى الخرافي، إلى الغيبيات. وهنا يحضرني كتاب تودوروف، هو كتاب مدخل إلى الأدب العجائبي، كتاب مهم من وجهة نظر البسيطة، بمعنى فكرة العجائبية التي تدخلنا في الفانتازيا، يعني أن ألف ليلة وليلة هي كتاب فانتازي عجائبي يأخذنا من المنطقي. نحن أناس نعيش ونأكل ونشرب ونتزوج ونموت، إلى عالم أسطوري، عالم خرافي به العفاريت والجن والأغوار داخل البحر وفي السماء وفي الغابات وفي الأشجار وما إلى ذلك. الخيانة الرابعة هنا هي خيانة هذه الصبية للعفريت الذي اختطفها، وإرغمها شهريار وشاه زمان على أن تمارس معهما الحب بين قوسين الجنس، وإلا قد أبلغت العفريت كي يطيح بهما تماما. في هذه القصة نلحظ أن الموت والتهديد عند هذه الصبية لشهريار أن العفريت سيقتلك إذا لم تمارس معي العلاقة الجسدية. وبالتالي بنلحظ هنا أن هناك تداخل بين ممارسة العلاقات الجسدية وبين الحياة. الجنس في ألف ليلة وليلة يساوي الحياة، الامتناع عن الجنس يساوي الموت، بمعنى أن حتى شهرزاد التي قالت لوالدها الوزير يا أبي إنني أريد أن أتزوج من هذا الملك، رغم أن شهريار قد قتل كل عزارى المملكة، وحينما أخبرها والدها الوزير قالت له يا والدي أريد أن أتزوج من هذا الملك، خاف الأب جدا، خاف الوزير على ابنته. وكانت لديها أخت أصغر منها دنيا زاد، وهناك اسم هنا مختلف في طبعة بيرسلا، ولكن نستقر على الأسماء المعروفة وهي دنيا زاد. بنلحظ هنا أن هذه الفتاة فتاة تمتلك عنصر التحدي وعنصر المعرفة وفكرة الثقة في النفس، الأنثى التي تمتلك الدهاء العلمي لأن لديها معرفة ولديها قدرة على الهيمنة على هذا الرجل، ليس بالجمال فقط وليس بالجسد فقط، ولكن نلحظ أن الراوي في ألف ليلة وليلة حينما يضع شهرزاد يضع بجانبها المعرفة بعلوم السابقين والدراية بحكايات وخبرات سابقة كثيرة، وكأن شهرزاد التي تساوي المعرفة وتساوي العلم ستستطيع بهما أن تقضي على غطرسة هذا الملك بأنه قتل كثيرات. الشيء الآخر الذي قال عنه أرسطو بمسألة التطهير، هي وجدت أمامها ملك ولكنه مهشم، هو ملك شكلا ولكن بعد الخيانة أصبح مبنى من الخارج فقط، ولكن يجوز أن أقول العمدان، يجوز أن أقول ذلك، مهشمة. الأسس لهذا الرجل مهشمة. إذن شهرزاد لعبت أكثر من لعبة. اللعبة الأولى هي لعبة نفسية، كيف تعالج هذا الملك معالجة نفسية، بمعنى أنها وجدت أمامها رجلا فقد الثقة بنفسه وفقد الثقة بالعنصر الأنثوي تماما، فلم يجد حلا إلا السيف والقتل لهؤلاء أو لهن. الشيء الآخر هي أرادت أن تطهر هذه الذات الدموية وهي شهريار، وتجعله إنسانا صحيحا سليما يعود إلى قوته مرة أخرى، ولكن بشرط. الشرط هو وجود شهرزاد. الشيء الغريب اللي حضراتكم لاحظتوه أكثر مني في ألف ليلة وليلة أنها بدأت في البداية بملك بعد الخيانة أصبح ضعيفا وهشا، وهذا يعني أن المرأة أصبحت قوية، ولكن تعالوا أعزائي الأصدقاء مع نهاية الليالي أو ألف ليلة وليلة بنلحظ أن شهرزاد بعد كل هذه الليالي تسترحم بذكاء شديد هذا الملك أن يهبها الحياة. سبيلها في ذلك هو رجال آخرون أو ذكور آخرون وهم الأولاد. ألف ليلة وليلة أنجبت شهرزاد في هذه الفترة 3 أبناء، هؤلاء 3 يمثلون امتدادا ذكوريا للرجل وهو شهريار. وكأن شهرزاد رغم قوتها وأنها غيرت هذا الملك من الضعف إلى القوة مرة أخرى وأعادت إليه الثقة بنفسه تعترف في النهاية كما تعترف ألف ليلة وليلة أن المرأة تحب أن يصبح الرجل في المقدمة. حتى في نهاية المطاف، في نهاية الليالي، تسترحمه من أجل أبنائه كي يعطي لها فرصة للحياة. بنلحظ هنا أن بداية ألف ليلة وليلة ونهاية ألف ليلة وليلة تساوي طريقة السرد داخل ألف ليلة وليلة. بدأنا بالذكر الضعيف وانتهينا بالذكر القوي. بدأنا بالمرأة الخائنة وانتهينا بالمرأة الأمينة المستقرة المطمئنة التي تمنح الرجل قوة وديمومة واستمرارا. وكأن ألف ليلة وليلة برمتها كلها على بعضها كده تساوي ما يعرف ديمومة الحياة، استمرار الحياة، كما نلحظ في طريقة السرد داخل ألف ليلة وليلة بأنها سرد متوالد، بمعنى أن هناك حكاية أو قصة إطار من الخارج، وهي شهريار وشهرزاد وعنصر الخيانة، ثم تحويل هذه الشهرزاد بقدرتها ومعرفتها وبأنوثتها، تحويل هذا الذكر الضعيف إلى ذكر قوي، ثم ينتقل بنا الراوي بعد ذلك إلى حكايات فحكايات فحكايات فحكايات. هذا التوالد وهذا الاستمرار الحكائي هو من عكس على الطريقة التي بنيت بها ألف ليلة وليلة من لحظة البداية إلى لحظة النهاية. وكأن هذا التوالد السردي يساوي تحول شهريار إلى إنسان آخر، مؤمن بالمرأة ومؤمن بوجود هذه المرأة. الشيء الآخر أن المجتمعات التي أنتجت هذا النوع من القصص تؤمن بما يعرف بالحكم الذكوري دائما. نحن نأمل كما نرى في بلاد الغرب أن المرأة تساوي الرجل في كل شيء. أعرف أن ذلك ذكر وهذه أنثى، أعرف ذلك جيدا، ولكن في العمل كطبيبة ورئيسة دولة ومستشارة ومهندسة وما إلى ذلك، بنلحظ أن المرأة تسير بقوة إلى جانب الرجل. نحن لدينا في مجتمعاتنا إلى فترة الستينيات، فترة السبعينيات، كانت المرأة مظلومة ظلما بينا. ينبغي أن نقول ذلك حتى نعالج المشكلات. وبعد أن انتشر التعليم أصبحت المرأة وزيرة، وأصبحت المرأة في أستاذة جامعة، وأصبحت المرأة طبيبة، وبدأت تأخذ دورها الطبيعي لها في الحياة. وبالتالي نقول هنا أن ألف ليلة وليلة وهذه البطلة شهرزاد غيرت صورة المرأة الضعيفة الهشة التي تصبح دائما في بعض المجتمعات في المصاف الثاني، أصبحت الآن في الدور المساوي للرجل تماما. حتى لا نطيل، من الممكن أن أخذ جزءا بسيطا آخر وننهي هذه النقل. شيء عجيب جدا في هذه الألف ليلة وليلة أن المثلث قد تغير فيها أكثر من مرة. في ألم هنا ممكن أصدم البنيويين، البنيويين بالصدمة صبورة. لو لاحظنا حضراتكم أن المثلث هكذا، في المركز السنتر عنصر الخيانة، قبل الخيانة كان هنا شهريار وشاه زمان، ملك، سلطة، ذكورية، بطريركية، هيمنة على قمة المجتمع من فوق. وهنا الملكتان، امرأة شاه زمان وامرأة شهريار، وهنا العبيد. إذن القمة هنا في السلطة، الملك، قوة. ولكن بعد الخيانة أصبحت المرأة هنا، وأصبح شهريار هنا، وشاه زمان هنا، لأن المرأة أصبحت هي الفاعلة والرجل هو المستقبل. بمعنى بعد الخيانة أصبحت شهرزاد هي التي تحكي بشكل دائب وتقص على الملك حكايات وحكايات، وهو تحول إلى طفل بسيط يستمع فقط إلى هذه الحكايات. إذن شهرزاد بعد هذه الخيانة تمثل نموذج القمة في هذا المثلث. الشيء العجيب الآخر الذي فعله الراوي داخل ألف ليلة وليلة هو في قصة الصبية والعفريت. إذا كان هناك مثلث هكذا، لدينا شهريار، شاه زمان، ولدينا العبد مسعود الذي خانت الملكة شهريار معه، العبد مسعود، وهنا الصبية التي اختطفها العفريت. بنلحظ هنا بعد أن هددت هذه الصبية شهريار وشاه زمان بأنها ستجعل العفريت يقضي عليهما إذا لم يمارسا معها الحب والعلاقات الجسدية، فنتيجة لموافقة شهريار وموافقة شاه زمان تحول المثلث الاجتماعي والسياسي والإيديولوجي بشكل عام. أصبحت المرأة هنا تأمر وتهيمن وتمثل القوة، وأصبح شهريار وشاه زمان مساويا للعبد مسعود. إذن هنا المرأة في أكثر من هيئة اجتماعية أو من هيئة سياسية أو أكثر من شكل، بنلحظ أن ألف ليلة وليلة تعلن عن قيادتها وريادتها لحياة الرجل في العالم الجديد. في النهاية بأقول إن فعل الخيانة الذي بدأت به ألف ليلة وليلة تحول مع النهاية إلى الأمان وإلى الاستقرار المتمثل في شهرزاد. هذا الملك المهشم المدمر مع بداية ألف ليلة وليلة انتهى في النهاية إلى ملك آمن بوجود المرأة وآمن بوجود الأسرة، بمفهوم أن العلاقة بينه وبين شهرزاد لم تكن كغيرها من العلاقات، علاقة رجل وامرأة وسيف وموت ودم، ولكن أصبحت حياة تساوي الاستمرار والطمأنينة والاستقرار. في النهاية أقول إن شهرزاد عن طريق هذا الصراع الدرامي بينها وبين شهريار استطاعت أن تفوز، ليس كامرأة فقط ولكن كطبيبة نفسية وكنموذج لامرأة استطاعت أن تقول إن السلم السياسي والقيمي والنفسي لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بوجود المرأة إلى جانب الرجل، وإيمان الرجل بأن هناك امرأة حقيقية، وأن النموذجين للملكتين في بداية ألف ليلة وليلة ليست هما النموذج للمرأة بشكل عام. هناك مرأة خائنة وهناك مرأة أمينة وطيبة وجادة في الحياة، تحب الرجل وتحب المجتمع الذي تعيش من أجله. لاحظت بعض الأمور في طريقة حكي ألف ليلة وليلة. بنلحظ أن كثيرا من النقاد قالوا إن هذه المجموعات القصصية، وبالأخص المسعودي في مروج الذهب في القرن العاشر الميلادي والرابع الهجري، وابن النديم في كتاب الفهرست القرن الرابع الهجري وفي القرن العاشر الميلادي، أكد على أن العنصر الفارسي والعنصر الهندي، ثم أتى بعد ذلك العنصر العربي والعنصر المصري في تشكيل ألف ليلة وليلة في فترات مبكرة. ومن يعود إلى ما يعرف بهزار أفسانة أو ألف خرافة التي ترجمت إلى ألف ليلة وليلة كما ذكر المسعودي، ومن يعود إلى الكتاب الهندي الضخم واسمه محيط الأنهار القصصية أو كاتار ريتساغارا. كاتار ريتساغارا هذا كتاب هندي كبير، يقوم أيضا على فكرة توالد القصص من بعضها البعض، وهو ما يعني أن فكرة ألف ليلة وليلة تمثل مجموعة كبيرة من الثقافات المختلفة التي لم تقف فقط عند الفرس ولا الهند ولا العرب ولا المصريين، بل بعد أن ترجمها أنطوان جالان عام 1704 وتوفى 1715، بنلحظ أن هذه الترجمة التي غير فيها أنطوان جالان من شخصية شهرزاد الكثير وجعلها موافقة للثقافة الفرنسية الأوروبية، بدأت الثقافات الأوروبية والأمريكية وكل بقاع الأرض تترجم عن هذه الترجمة الفرنسية، حتى أصبحت هناك ألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة وألف شهرزاد وشهرزاد وألف شهريار وشهريار، وبدأت كل ثقافة تضع رؤيتها لهذه الشهرزاد وهذا الشهريار. ونلحظ في النهاية كما بدأنا بتكرمنا للذكر الرجل شهريار، نكرم المرأة شهرزاد التي استطاعت أن تعيد الثقة مرة أخرى لهذا الملك، وأن تعيد الثقة مرة أخرى بأن هناك امرأة جديدة في هذا العالم. هذه المرأة التي ظهرت في أوروبا بعد الحربين الأولى والثانية وساندت الرجل في هذين الحربين، وأعلنت عن الاستقلالية الجسدية إلى جانب لاستقلالية في العمل، وانعكس ذلك على العالم العربي والمصري بالأخص، ويتجلى ذلك في العديد والعديد من الروايات والمسرحيات والقصة القصيرة والمقالات والنوفيلا وما إلى ذلك، بأن المرأة العربية كالمرأة الغربية بدأت تعلن عن استقلالها وتعلن عن وجودها، ولكن بشرط أن يؤمن الرجل بوجودها إيمانه بنفسه. شكرا أعزائي الأصدقاء، والسلام عليكم.
تفضلي.
أنا عندي عدة أسئلة.
تفضلي أستاذة. تفضلي أستاذة. تفضلي حضرتك. تفضلي.
السؤال الأول هو عن المكان، فكرة المكان.
نعم. نعم.
فالمكان قلت أن المكان يبدأ بالمكان مغلق في البداية.
نعم. مع شهزبان.
تفتح.
نعم.
المكان الثاني الحديقة، والمكان الثاني مع الصبية والعفريت هو على
الصبية والعفريت.
والعفريت هي على مكان على شاطئ البحر ولا على شاطئ النهر.
في حديقة.
في روضة.
في
سفر. أم ببي على السفر.
حينما ترك مملكته.
لأنه خرج من البحر ليس.
العفريت والفتاة. نعم 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 خرج من البحر. نعم نعم نعم.
من الغرفة
المنغلقة مع شاه زمان إلى البستان لو الحديقة ثم إلى البحر. نعم نعم.
الصندوق
الذي كان في البحر.
ووضع المرأة في الصندوق وحمله فوق ظهره.
نعم.
ومع ذلك كانت تخونه.
نعم. 580 مرة.
ولكن
كلام أستاذي 570 مرة.
هذا سؤالي.
هذا كلام صحيح.
سؤالي الأول لأنك تكلمت عن تكرار الخيانة.
نعم.
تكرار الخيانة أربع مرات.
نعم.
لكن هناك نرى أن شاه زمان
وشهريار
هما 99% ليس كذلك، لأن عنده خواتم. عندها خواتم.
هي 570.
عندها 59 خواتم وهي تريد
أن تكمل هذا.
هذه فكرة تكرار الخيانة ليس فقط ثلاثة أو أربع مرات، لكن
عظيم.
وما فكرت فيها.
نعم.
والسؤال الأول هي تكرار الخيانة.
نعم.
والسؤال الثاني هي المكان، هو المكان لأنه بدأ في غرفة.
نعم.
روضة شاطئ، ولكن لما تدخل شهرزاد تدخل في الغرفة، فالمكان يصبح مغلق مرة ثانية.
عظيم.
ما فكرك في هذا؟
عظيم
في هذا
عظيم حلو قوي. حاضر حاضر حاضر. جدير بالذكر أيضا، أتذكر أستاذ تيكاي حينما تحدثنا أيضا عن هذه النقطة وتعجبت بمنطقية وقالت كيف استطاع الدنيا زاد كيف استطاع الدنيا زاد التي تمثل في ألف ليلة وليلة الحكمة الصامتة، بمعنى أنها ساهمت مع شهرزاد في علاج هذا الملك، بأن شهرزاد قالت لها حينما تلحظين أن الملك قد مارس معي الحب وانتهى من هذه العلاقة، حاولي أن تقولي لي يا شهرزاد احكي لنا جزءا من حكاياتك المثمرة حتى تبدأ هنا الحكايات. بنلحظ أن المكان المنغلق، مكان الملك ومكان الملك، يحمل التضاد، يحمل المفارقة، كما هو مكان للخيانة في غرفة الملك شاه زمان وزوجته هو أيضا مكان لاستمرار الحياة. نلحظ شيئا مهما، أن المكان هنا الذي يحمل المفارقة يحمل مفارقة الموت، القتل الدموية مع شاه زمان وزوجته، ويحمل الحياة والاستقرار وتوالد الحكايات وديمومة الحياة مع وجود شهريار وشهرزاد. إذن المكان يحمل مفارقة، وهنا الانغلاق ليس كالانغلاق الأول. الانغلاق الأول يحمل الثورة والتمرد على الرجل عبر الخيانة في هذا المكان، هنا ليس تمردا، هنا يمثل الغرفة تمثل علاج نفسي وتمثل كينونة وقدرة لهذه المرأة على البقاء، ويمثل أيضا ما يعرف باستمرار الحياة. هذه هي المفارقة الموجودة في المكان، خاصة في هذه الغرفة المنغلقة.
العفو، أي مكان؟
نعم.
في نظري أي مكان؟
نعم.
له نفس الصفات.
نعم.
يعني عندك كلينتون بالبيت الرياض مارس الجنس مع مونيكا.
جميل.
لا لم يمارس.
يعني دكتور فرواي صحح هذا.
يعني أي مكان، يعني ليس المكان حكرا على وقت معين أو مكان معين.
جميل أستاذ محمود.
الشيء الأساسي اللي حضرتك أنت قلته ورددت أكثر مرة، قلت المجتمع الذكوري المهيمن على المجتمع العربي الإسلامي
في ألف ليلة وليلة.
ألف ليلة وليلة.
مش عموما.
آنذاك كان العالم كله يعيش في في مجتمع ذكوري، ليس فقط العالم الإسلامي، أوروبا، أي مكان في العالم كان المجتمع الذكوري يسيطر عليه. يعني ليس حكرا، وإنما نحن اكتشفنا هذه الأشياء لأن كان المجتمع العربي منفتح، فاستطاع أن يصور الآخرين، لم تكن مجتمعاتهم منفتحة. هاي نقطة مهمة. النقطة الثانية ما ذكرت حول الأصل الهندي والفارسي
والعربي،
هذا كله لأن النسخة المنتشرة في العالم لم تكن النسخة الأصلية. النسخة الأصلية موجودة في حيدر آباد ومنقولة عن شخص اسمه محمد
ابن عبدالله.
نعم
تكلم حضرتك، فضل.
محمد محمد ابو الكرم او العلكري هالشكل، انا قريت قبل 20 سنه تقريبا. وكتبت سنه 424 للهجره، وكل النسخ التي موجوده في مصر وفي العراق الى 1950 كلها مزيفه. النسخة الأصلية لا يوجد فيها قصص خزعبلات مثل علي بابا والأربعين حرامي وهالأشياء. النسخة الأصلية مكتوبة بلغة عربية سليمة ومضبوطة وتعتبر آية في البلاغة. وكل الدراسات السابقة لسنة 1950 سواء كانت في الغرب أو في الشرق،
نعم تفضل،
في نظري دراسات مهزوزة. وتستطيع إذا اتصلت بجريدة الحياة اللندنية، نشروا في سنة 1998 دراسة لشخص اسمه هادي حسن حمودي. دراسة على 4 صفحات أو 5 صفحات كاملة تقريبا 40 صفحة لإثبات هذه الأشياء. مع الأسف أن الدراسة كانت موجودة عندي وفقدتها.
على فكرة هناك
العفو. بالنسبة للأصول التي تقول، أنا قرأت هزار أفسانة.
جميل.
هزار أفسانة كتاب سخيف جدا عن الحيوانات، وليس له علاقة مطلقا بألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة معجزة، معجزة بلاغية، معجزة حكائية، رواية كاملة، تعتبر ألف ليلة وليلة أعظم رواية كتبت في التاريخ. قبل سنتين عقد مؤتمر في مدريد حضرته زوجة بورخيس لمدة 3 أيام. قالت بورخيس يقول إنه تعلم الكتابة من ألف ليلة وليلة. فولتير يقول إني أتمنى أن أنسى ألف ليلة وليلة لكي أكتب من جديد لتأثيره عليها. ماركيز عدم في نظري، إذا أردت أن تطلع على مقالة هادي حسن أطلبها من الحياة.
حاضر.
وإذا لم تحصل عليها سأحاول أفتش أوراقي لعلي أجدها، فإذا وجدتها، لأن أنا كان اختصرتها وألقيتها في محاضرة في دبي.
في جزء عند حضرتك بس محمود يعني جميل قوي في مسألة المكان وفي مسألة فكرة العالم الإسلامي أو غير الإسلامي. أنا لا أتحدث بشكل عمومي، أتحدث عن العالم الظاهر فقط داخل نص ألف ليلة وليلة، حتى لا أفهم خطأ، فأتعامل مع ما يعرف بالنقد النصي، أتعامل مع هو داخل هذا العالم من ألف ليلة وليلة. الجزء الآخر يا أستاذ محمود، هو ما أقدرش أصدر قرارا نقديا عاما بأن ألف ليلة وليلة أعظم نص في الدنيا، بمعنى أقول من الممكن أن أقول من أفضل النصوص، ولكن ما أقدرش أصدر قرارا عاما على نص. بمعنى كنت أتحاور مع أستاذ الدكتور فاروق، فقلت له شعرت في بعض القصص وخاصة في النهاية أن هناك زوائد خاصة في هذا النص. قال لي أنه ليس قرآنا. كانت إجابة شافية وكافية، بمعنى أننا نتعامل مع نص قد قام به الإنسان، وبالتالي من الممكن أن يخطئ الإنسان، وبالتالي من الممكن أن تزاد على النص بعض الأمور أو تحذف من النص، كما فعل من بها أن تواجه له أنه أضاف بعض الأمور. بنلحظ هنا أيضا، نلحظ هنا أيضا أن هناك مجموعة يا أستاذ محمود من الرواة ومجموعة من الثقافات المختلفة. إذن لا يمكن أن نصدر قرارا نهائيا على نص ألف ليلة وليلة. تفضل يا أستاذ.
بالنسبة للنسخة، محسن محدي حقق نسختين من دمشق
في لندن، في ليدن.
نعم نعم. كل كلتا نسختين من الرابع عشر قرن، واحد من دمشق واحد من القاهرة.
نعم.
ووفقا لمحسن محدي هناك يعني ليست غير كاملة غير ألف ليلة وليلة، ولكن تنتهي نسخة دمشقية في الليلة الثانية 298.
نعم.
ليس هناك ألف ليلة وليلة كاملة.
كاملة في حيدر أباد.
وطبع برير في من ليدن الآن هو definitive edition، يعني هو الطبعة الأكاديمية على نسخة
دمشقية
ونسخة
قاهرة. نعم.
أستاذ
محمد.
هنا في أستاذ محمد آخر واحد. أستاذ محمد.
أوكي. لكن
أستاذ محمد.
حاضر الآن. بسرعة.
حاضر أستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد. تفضل حبيبي.
تحية العظيم.
الله يخليك.
بس في عندي قراءة غير جنسية.
نعم.
لأن قراءتك جندر جنسية.
جنسي.
ولكن من جهة القراءة بنوية
النص تركيب
البطل ليس له دور غير الفعل.
أني بطل يا أستاذ محمد؟
أن أوصاف البطل كاركتر بطل
شخصية محورية
شخصية.
نعم.
شخصية الملك له دور خاص، وإن الفعل تحول هذا الدور من الفاعل إلى المفعول.
نعم.
ولو كان هذا الفعل كما قلت هو الخيانة وليس فاعل هذا الفعل في هذا السياق هي الفاعل هي المرأة، ليس لها دورا عظيما، لأنه إذا لو كان الخيانة فعل بعامل مثلا العبد من العبد ذكور من الملك، لو كان الفعل يفعل لهذا العبد أن الدور الملك
سيتغير
سيتغير بنفس الشكل.
نعم.
لأنه المرأة ليس لها دورا خاصا، ولكن الدور الأساسي مرتبط بالفعل الأساسي هو الخيانة.
نعم. ربما في هذه يا أستاذ محمد المرة الثانية لي في الندوة العربية، المرة الأولى حاولت أن أتوجه اتجاها بنيويا، ولكن تعلمت من أستاذ الدكتور فاروق بأنه قال لي كلمة مهمة إنني أستمع جيدا، خاصة لأستاذي في حينما قال لي أنه الاتجاه البنيوي عادة يحول النص إلى أرقام وأشكال، فأخذت درسا تنبهت إلى ذلك. إذن حاولت في هذه القراءة أن أبعد عن مسألة البنائية في النص قليلا وأتجه إلى الفعل أو الحدث داخل النص وأنطلق منه. هذا طبعا لأنه في حاجة اسمها علم التأويل، من الممكن أن نغير في كل مرة تعاملا مع النص بمنهج جديد، ولكن يعني كان لي الشرف أنه يعني أقعد مع حضراتكم وأستمع إلى أقوالكم وإلى رؤاكم.
شكراً.